بسم الله الرحمن الرحيم وأنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه مرت على مكة المكرمة والمنطقة التي حوالي مكة 7 سنين منع عنها المطر، فبدأوا يلحقون بالشكوى، لأن بطبيعة الحال المنطقة كانت في مسيس الحاجة إلى المطر، تعيش على المطر، تعيش على الماء، باعتبار أن مواشيهم تموت بدون المطر. شوية عشب هذا اللي يصير نتيجة مطر تعيش عليه المواشي، ينابيعهم أيضا تجوب، هم ما يحصلون على ماء للشراب، على العموم أحوالهم كلها ترتبك، كلها موقوفة على المطر. المنطقة اللي دار مدائرهم مثلا اليمامة كانت تمدهم بالحبوب، تحتاج إلى الأمطار، لذلك كان أكو عندهم طريقة إذا ظنت عليهم السماء بالمطر، إذا ما صار عندهم مطر شنو الطريقة عندهم للاستسقاء؟ يعني مثلا احنا عند المسلمين إذا انحبس المطر يطلعون يصلون صلاة الاستسقاء ويدعون. مجتمع قريش والمجتمعات اللي حوله هذول اذا انحبس عندهم المطر يعمدون الى السلع والعشر. السلع والعشر نوع من النبات، نوع من النبات اسمه السلع قسم وقسم اسمه العشر، ياخذون هذا النبات يطلوه بالنفط ويشدوه بأذناب البقر ويوقدون بها النار ويوجهوها إلى جهة المغرب ويركضون من وراءها يدعون بنزول المطر. يقول شاعرهم، يقول شفعنا ببيقور، بيقور يعني البقر، شفعنا ببيقور إلى هاطل الحياة فلم يغني عنا ذاك بل زادنا جدبا وعدنا إلى رب الحياة فأجارنا وحول جدب الأرض من عنده خصبة. يقول هاي الطريقة احنا استعملناها لكن ما صار عندنا مطر، بعدين رجعنا إلى الله بدون هالوسائط. هاي كانت عندهم من الأشياء اللي كانت متوارثة عندهم. هذول عندهم أشياء، كانت عندهم أشياء متوارثة. الواقع منين جايتهم هاي ما أعرف، يعني أشياء ما إلها منشأ عقلائي أبدا، وظلت كاميرات اجتماعي وما يزال عندنا إلى الآن الكثير من عدد ما يزال. فدول كانت طريقتهم بالمطر، يستسقون بهذه الطريقة. شدة العطش اللي عندهم دعاهم الى التذمر. الآية الكريمة نزلت تبين هذا المعنى. زين، شنو اللي نفهمه من الآية؟ نفتهم من الآية الكريمة ان بعض انواع الشدة والضيق هذه عبارة عن لون من ألوان العقاب، يعني الله عز وجل أحيانا يؤدب عباده بالفقر، أحيانا يؤدب بالفقر، يعني كلون من ألوان العلاج، لأنه هسه يمر علينا خلال البحث إن شاء الله ان الماء المقصود بالآية شنو هو، بس لابد من لمحة. هاي اللمحة تشير الى ان الله تبارك وتعالى قد يؤدب عباده بالشدة، احيانا يشتد عليهم يؤدبهم بالفقر. وبالفعل شوق موجع الفقر، شوق من السياط الموجعة. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كان الفقر رجلا لقتلته، لانه يخلق مآسي كثيرة. وبالوقت اللي يكون علاج لكن تنعكس عنا مآسي كبيرة، يكون عامل مساعد على الانحراف، عامل مساعد على سوء السلوك، يخلق قضايا كثيرة. الحقيقة موضوع الفقر موضوع طويل، لكن احيانا هو علاج لا بد منه، لان الله عز وجل يؤدب به عباده. طيب خلينا نرجع، الماء المقصود بالآية شنو؟ الماء اكو بيه ثلاث تفاسير. راي لابي مسلم المفسر المعروف ابو مسلم الاصفهاني، ابو مسلم يقول ان المقصود به الجنة. ذول يقول لو استقاموا على الطريقة، هي الطريقة تجينا بعدين شنو هي، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا او غدقا على قراءتين. الماء شنو هذا؟ يقول المقصود به الجنة، باعتبار القرآن الكريم دائما عندما يرسم صورة للجنة يرسمها جنات تجري من تحتها الأنهار. يقول يعني لأرويناهم بالجنة، لأن الطاعة نتيجة الطاعة الجنة ونتيجة المعصية النار. فيقول المقصود بها وعد بالجنة. الحقيقة هذا بعيد، هذا التفسير. ليش بعيد؟ لأن العملية في الواقع تتطلب علاج آني، علاج سريع، يعني مو علاج بعد ذلك. الآن دول عدم استقامتهم لابد لهم من عقوبة، لأن مسألة العقوبة إذا طالت وبعد مداها قد تفقد تأثيرها. متنبش يقول أنا يعني الآن تلقى عندنا بالإسلام نوعين من العقوبة، عندنا نوع من العقوبة عقوبة عاجلة، وعندنا نوع من العقوبة عقوبة آجلة. العقوبة العاجلة اللي ينحفظ بها النظام، إذا ما في عقوبة عاجلة النظام ما ينحفظ، ما يتحقق النظام، لابد من تحقق النظام. تحقق النظام يتطلب عقوبة عاجلة. يعني أكو بعض الناس إذا هديته وتقول له الله قبيلك مثلا، وانت وافد على الله والله راح ينتقم منك، يقول لك الى ان نوصل ما يخالف نتفاهم، مو الشكل من ذاك الوقت نتفاهم. هاي فاليوم واحد تلقى الامام الصادق سلام الله عليه، او تنسب احيانا لمؤمن الطاق، واحد تلقاه قال له انا اريد استقرض منك كم دينار واعطيك اياها من 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 نرجع من تصير الرجعه اللي عندكم تعتقدون بها، بايام الرجعه من ترجعون انا اسددها لك. قال لي اذا ضمنت لي انك راح ترجع عادمي ما عندي مانع اعطيك اياها، لكن اكو احتمال ترجع مو عادمي. اكو نمط من الناس يسخر مسألة الشهادة، ما يصور انا يصور ان الرجع يعني فت مشتهاية احنا نقول بها، ما طول مريت بالموضوع، لا مو مشتهاية. بعض الايات تأخذ باعناقنا تبطي معنى الرجعة، وهي مو ضرورة من ضروريات الدين الاسلامي، لا من ضروريات المذهبية. في الواقع نقرأ احيانا بعض الايات، انا الموضوع سبق ان تعرضت له، فناخذ من بعض الادلة من الاشياء اللي الله يسألنا عنها، لا مسألة مجرد فهم من آية من آيات الله، وما نقدر نحجر على الافهام. لكن هذول اكو نمط من الناس مستهتر، ما عنده مانع ان يهزأ بالدليل او بالايه ويقول لك ما يخالف صابنا اليوم القيامه. هذا يريد له نوعين من العقوبه، ما تقدر تهده تخليه يعبد بالنظام، لان هذا عضو بالمجتمع، اذا صار مو منضبط راح يسيء للمجتمع. اذا لابد من عقوبه تردعه، عقوبه رادعه. العقوبه الرادعه لحفظ النظام، والعقوبه الاخرى بين يدي الله عز وجل ذيك للكفر بايات الله وللتمرد على الله ولعصيان الله، لان هذيك لها مسار اخر. هذا الانسان اللي كله مغمور بنعم الله يوقف يبارز الله بالمعصيه، يبارز الله بالانحراف، الله عز وجل يقول له تريد لك تاديب، تحتاج الى تاديب، تاديب ياخذ من عنده غدا. هذا اكو اشياء تعود لله. وحقوق العباد لا بد لها من قانون ينظمها. طيب اعود للموضوع. اذا هذا راي ابي مسلم بعيد ان الماء الغدر هو ما يجري في الجنه. اكو راي ثاني انه لا، لاسقيناهم ماء غدق، كنايه عن سعه العيش، يعني ان الله عز وجل يوفر لهم حياه كريمه. أن لو استقاموا على الطريقة يعني كان وفرنا لهم حياة كريمة. هي الطريقة شنو المقصود بها؟ نبالي المقصود بالطريقة الشريعة الإسلامية. نقول دولة لو ثابتين على الشريعة ومستقيمين عليها لانتظمت أمور معاشهم وأمور معادهم. هسه قد يقول لي واحد وين تأسسها؟ ستمو عندكم الآن بلدان ترفع الشعار الإسلامي ونظامها تقول أنا عندي نظام إسلامي، شو كلها جوع وتشيق وحرمان وخرابيط، كوين إسلامكم؟ ها؟ شو تقول؟ أن إشكال وارد هذا، لكن هذا الواقع بظلم. هذا الكلام ليش بظلم؟ لأنه الحقيقة الإسلام ما نزل كوصفة ككل، يعني ما انقضم المجتمع ككل. الاسلام يعني شلون اقرب لك المعنى الى ذهنك؟ نفرض الان جهاز من الاجهزه، اذا تريد تاخذ من هذا الجهاز فريد اله من الات تركبها على جهاز ثاني ما تشتغل. المفروض ان كل جهاز الى تصميمه. الاسلام ككل اكو نظريه يسموها علماء الاجتماع نظريه الجستالت، يعني النظرية الشاملة، يعني تأخذ الجهاز النظام ككل تطبقه، إذا نزل النظام ككل يعمل. أما تجيب لنظام مثلا أن الناس تصلي وتصوم لكن معاملاتها بالبنوك معاملات ربوية، هاي وحدة. الناس مثلا تذهب إلى الحج لكن تتعامل بالبيع والشراء معاملة بعيدة عن الطرق الإسلامية. الناس مثلا تعقد عقد شرعي لكن لما تبلي الأسرة، لأن الأسرة الإسلامية ما تلقى بيها النظام في داخل الأسرة، يعني ما نمشي على النظام الإسلامي. علاقة الرجل بزوجته مو خاضعة للأحكام الإسلامية، علاقة الرجل بأبويه مو خاضعة للأحكام الإسلامية، علاقته بجواره كذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ها؟ ماشي، لازم قسم، مو نؤمن ببعض ونكفر ببعض. المفترض أنه ككل، إذا نجل ككل لك حق ذاك الوقت تشكل، لأنه أنا أأكد لك نظرية التوزيع الإسلامي. هاي النظرية اللي بحثوها الاقتصاديين الإسلاميين. نظرية التوزيع بالاقتصاد الإسلامي ما ممكن تسمح بأن يصير بالأرض جوع أو حرمان أبدا أبدا ما بي. لكنه نظرية التوزيع الإسلامي ما مطبقة، يعني إحنا الأموال ما توزعتنا على النظرية الإسلامية، بعدنا تطبيق لنظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي حتى ممكن أن نجني ثمارها. لا أبدا، الآن نظريات التوزيع السائدة عندنا تلقى عندنا يو نظرية آدم سميث مثلا، يو نظرية أفرض ماركس، يو بعض المذاهب المتدخلة، يو بعض الاشتراكيات اللي هي وليدة عن شيوعية. هذا النمط. وإلا الواقع النظام الإسلامي الإقتصاد الإسلامي ما أخذ طريقة إلى التطبيق في الحياة، بالإضافة إلى سائر الأحكام اللي ترتبط به من قريب أو من بعيد، لأنه هو مو بس النظام الإقتصادي، النظام المالي مرتبط بالنظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي مرتبط بالنظام الاقتصادي. يعني النظام الاجتماعي نظام التنمية، تنمية نظام اجتماعي قبل أن يكون اقتصادي، يكون تهيئ الفرد نفسيا حتى يعرف شلون ينميه. فالمسألة في الواقع تحتاج إلى تطبيق ككل، ما إلى واحد يجي يقول لك تعال أنا راويني وين شو تطبيقاتكم وينها، كل تطبيقاتكم تطبيقات ما شلونها. لا، هذا ظلم، لأن أنت مرة تناقش للإسلام كنظرية ومرة كتطبيق، كنظرية ما تقدر تجد عليه إشكال. التطبيق ما جاي، العيب العيب ما جاي من الإسلام، جاي من المطبق، جاي ممن يحاول أن يطبق من وجهة نظره. لا، لو قدر للإسلام أن يأخذ طريقه كما أراد الله عز وجل، لأن ما معقول الله عز وجل ينزل إلى البشرية نظام ما يحقق لها سعادة، والحال كل ما خلق الله تبارك وتعالى يمشي جنبا إلى جنب مع السعادة. تنبه لي، أرجوك وين النقص؟ ابحث لي وإلقي نظرة شاملة على الكون، تلقى أكو نقص في جانب من الجوانب؟ أبدا، ممكن. هاي التربة أكو بها نقص اللي يطلع لك عشرات الأشكال من الطعام. الماء أكو بها نقص سيمر علينا خلال البحر. شنو النقص؟ الكواكب أكو بها نقص. جسم الإنسان هذا اللي تشوفه أكو بها نقص. يعني إذا ألقيت نظرة على كل ما خلق الله عز وجل وكل ما شرع، سواء في دنيا العمل أو دنيا القول، الله رب الكمال، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشرع للناس نظاما فذلك النظام لا سعادة فيه، معاذ الله. الله عز وجل يريد لعباده الرحمة ويريد لعباده الخير، لكن العباد يبغي بعضهم على بعض ويعبثون بما شرع الله. طيب، أعود للموضوع. إذن المقصود لو استقاموا على الطريقة، يعني لو حكموا بالقرآن الكريم أو الشريعة في نفس الوقت لصلحت أمور دنياهم وأمور دينهم، لأن الله تبارك وتعالى يريد لعباده الاستقرار ويريد لعباده الخير ويريد لعباده، مستحيل يفعل العبد إذا خلق معدة وظلت جوعانة وهو ما مهيئ لها طعام، معناه فعل العبد، والله منزه عن العبد. إذن في واقع الأمر الخلل جاي من الناس، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، المقصود أن الماء هذا معناه، هذا الماء بمعناه الواضح. الماء كأن الآية لما تقول وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا، يفهم من جو الآية أن مصدر الثروة هو الماء. فعلا فعلا، الماء فرد كيان عجيب، يعني إلى الآن العلم مو قادر يتوصل إلى خواصه. تخلي عنك بعض الشكليات، يعني مثلا أن سنتيمتر المكعب من عنده في درجة حرارة 4% يعادل جرام واحد، هاي بعض الظواهر اللي اكتشفوها من الماء مثلا، معادلة شنوئية، شيء بسيطة هاي. لكن سر الحياة الموجود بالماء، نبهي، سر الحياة إلى الآن العلم أمام واقف مو قادر يعرف شنو هالسر في الماء اللي تتوقف عليه كل أقسام الحياة. تتنبه الآن النبات، الحيوان، الكائنات اللي يسميها جماد أيضا يدخل الماء في تركيبه، العمليات الداخلية ضمن جسم الإنسان، هذا الماء بدونه لا حياة. والغريب ان قبل 14 قرن القرآن الكريم يطرح الصيغة هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. نعم هذا الواقع اللي يطلع على اهمية الماء يعرف ان الثروة بكل اقسامها مدينة للماء. ثروة الحيوانية، ثروة النباتية، ثروة البشرية، كل اقسام السعادة بالارض مدينة للماء. الماء هو اساس النعمة. فاذا راد يقول القرآن الكريم ان ذولا لو يستقيمون نوفر لهم الماء الكثير، معنى ذلك ان الماء يستأثر بالاهمية على كل ما خلق الله عز وجل. موسى قد واحد يقول لك والله قحط شنو ساعد الباري عز وجل جاي واعدهم بماي، وشنو هو الماي؟ وهي هاي المسألة يبحثوها دائما الاقتصاديين وين؟ في نظريات، يبحثوها في نظرية الندرة، انه السلعة شنو اللي يحدد قيمتها؟ الاقتصاديين لما يجون الى تحديد القيمة، انا لما اشتري سلعة، هاي السلعة شنو قيمتها؟ ليش مثلا سعرها هالقد؟ ليش؟ شنو اللي يخلي سعرها هالقد؟ اولا الحاجة، وثانيا يعني يكون بها اشباع السلعة. اذا ما بها اشباع انا ما اشتريها، لشداش اخذها بها اشباع البسها. زين فراش اشتري بها اشباع مباشر، احتاج انام على الفراش. سيارة بها اشباع مباشر اركب بها. اكو احيانا بها اشباع غير مباشر، اشتري مطبعة، المطبعة توفر لي كتاب، الكتاب يثقفني، هاي اشباع لكن غير مباشر. هاي اول شيء الاشباع، ومن بعد الاشباع يتدخل عامل الندرة. الندرة شنو؟ يعني هاي السلعة اللي موجودة بالسوق نادرة، لو ميسورة هواية اكو منها، فقط اذا صار هواية تصير رخيصة، واذا صار قليل لا يرتفع سعرها. الله عز وجل عندما خلق الماء وعلم حاجة الارض الى الماء جعل خمس اسباع الارض ماء، ولذلك اصبح الماء متيسر. هل الذي اصبح تشوفه بسيط في نظرك؟ وإلا فيه شر الحياة، شر الحياة. ولعل الواقع اللي يروه المؤرخين عن الفضيل ابن غياب قد تبطينا تلقي علينا شيء من الملامح على هذا المعنى. فضيل ابن غياب قد يوم دخل على الرشيد في لحظة من لحظات نشوة الرشيد، دخل عليه قال له أنا أشوفك هواية مرتاح أنت ومعتز بهالملك. قال له بلى. قال له هاي ملكك كله يمكن يروح بشربة ماء. قال له كيف؟ قال له الان لو تطلع وانت طالع للصيد وتنقطع عن القافلة وتوغل بالصحراء ويصير عندك عطش شديد وتوشك ان تموت، يجيك واحد يقول لك انا اعطيك شربة ماء لكن بنصف ملكك، تعطي نصف ملكك او لا؟ قال له اعطيه والله هيتوقف حياتي عليه، شنو قيمة الملك؟ انطيه. قال له لو شربته وتعسر عليك خروجه. شربته؟ نعم. وما تقدر طلعه، شو سويت مثل هالحالة؟ وقال لك واحد لا اعطيك هو ما عالجك الا بنصف ملكك. قال له والله اعطيه، اعطيه نصف ملكك. قال اذا ذهب ملكك بشربة ماء. الواقع هو هكذا. يعني تأمل هاي النعم الإنسان ما يشعر بيها، النعمة لا تعد حتى تفقد. ولذلك القرآن الكريم يذكرنا بها الأجيال. يقرأ أسماعنا أفرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يقول هذا اللي الآن حياتكم متوقفة عليه، هذا إذا أصبح غائر ما إلى وجود شلون يصير وضعكم؟ فواقع الامر ان نعمة الله عز وجل بالماء نعمة لا توع. ولذلك تشوف كل مصادر الماء اولتها الشريعة الاسلامية عناية غاية في العناية. كيف؟ طبعا احنا عندنا مصادر المياه معروفة، الينابيع، الانهار، البحار، تملي هذه المصادر العامة، مصادر مو المصادر الخاصة. مرة انا احفر لي نهر داخل بستاني املكه، هذا واحد. لكن لا، انهار كبيرة يشترك بها الناس، للنيل افرض، للفرات مثلا، زين؟ هذه المياه هذه ما تملك ابدا، ما تملك، لان هاي ملكيتها عامة. الانسان يأخذ منها قدر حاجته وتعود ملكيتها ملكية مشتركة عامة. هسه القوانين الوضعية تحول الماء الى سلعة استراتيجية، هذا سيجينا ان شاء الله خلال البحث. لكن الواقع ان الماء هذا بمعناه العام، يعني سواء كان مسطح مائي من المطر او مثلا نهر كبير او بحر، هذا باجمعه ملكيته ملكية عامة مسلوبة مشترك، هذا بين الناس، ليس لأحد أن يمنع عنه أحد أبدا. ليش؟ لأنها تتوقف عليه الحياة، هذا تتوقف عليه الحياة، وهذا يقدر يمسك الإنسان. ولذلك الله عز وجل أعطى حكم شرعي عكس الهواء. الهواء مثلا ما يقدر يمسك الإنسان، ما هي الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية ما يقدر الإنسان يسيطر عليها، تمام؟ الإنسان مفتقر إلى الهواء، لكن شيء لا يقوى الإنسان على السيطرة عليه. أما الماء لا يقدر واحد يحبسه عن واحد، فلذلك سلب الله ملكيته، لأن الماء في واقع الأمر حاجة أساسية للسعادة وللنعمة وللخير. من هنا تعرف سر امتنان الله عز وجل على العباد بالماء، تعرف سر الامتنان، ها؟ وتعرف ان النفس النبيلة تأبى ان تحبس الماء عن عاطش، بعكس النفس اللئيمة. النفس اللئيمة لا، قد تستخدم سلاح، قد تستخدم سلاح مسيء. وإلا ارجوك جماعة، يعني واقع الصفين منعوا اصحاب الامام امير المؤمنين عن الماء، وبلغ بهم العطش مبلغ، واضطروا ان ياخذوه بالقتال، نزلوا له اخذوه بالحرب. لما اخذوه بالحرب قالوا له امنعهم، امنع جماعة معاوية عن الوصول الى الماء. قال لهم لا، هذا انا شيء ما اسويه، هذا اذا اسويه معاوية هو حر تصرفه، لكن انا لا، انا ما اسويه. افسحوا لهم عن صدر الفرات، فهم مجال ابدا. هاي هذه عمليه ما يخدم عليها واحد نبيل، واحد عشان احرمه من وصول الماء الى، هذه ما اسويها انا. وفعلا فعلا الامام اكبر من هذا، ما يعمل هذا العمل. اذا الماء نعمه من النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده. يقول دول لو يستقيمون على طريقه الحق لكان وفرنا لهم المياه. واذا وفر لهم المياه شو وفر لهم؟ وفر لهم الحياة، وفر لهم الثروة، وفر لهم النعيم، وفر لهم الرخاء. ومن هنا تعلم ان القرآن الكريم يريد ان ينبه العباد الى اهمية الماء، وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب ننتقل الى المعنى الثاني. المعنى الثاني بالآية الكريمة ان هذا الماء الغدق، الغدق الكثير، يعني الماء الغدق او الغدق الكثير، يقول كان وفرنا الماء لان توفير الماء يقضي على التنازع. نبه شوي والله النقطة، توفير الماء يقضي على التنازع، لان الان المشكلة الجاية في المستقبل واللي الناس مرعوبة من عدها مشكلة ندرة المياه. يعني الان يمكن الحروب تقع على المياه، يعني الان مثلا اذا معدل يعني هذا اللون من التفجر السكاني الله تبارك وتعالى قطعا مخطط له، لكن الى الان احنا اذهاننا مو واصله الى فهم هذا التخطيط. الواقع اذا استمر الحال على هالمنوال المياه راح تكون مصدر من مصادر النجاح. مصدر من مصادر كما كانت مصدر من مصادر النجاح. لانه تتصور قبل الاسلام كانت مصدر من مصادر النجاح. انت قد تمر احيانا على بعض اللمحات الحضارية في تاريخ العرب تشوف هاللمحة ما تعرف تفسيرها. شنو مثلا تسمع شاعر من شعرائهم يقول وما يريد بنو الاقيال من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل لا يشرب الماء الا من قليب دم ولا ينم جاره او ولم ينم جاره الا على وجلي. طيب هذا لا يشرب الماء الا من قليب دم ايش معنى؟ شنو يعني وين اكو بئر هي بئر دم؟ هذول كانوا يتعاركون على البئر يتقاتلون على البئر وتسقط الدماء وين؟ بالبئر. فهذا يعتز بان هذه البئر مملوءه بدماء القتلى. مر عليك في واقعة بدر، في واقعة بدر المشركين سبقوا النبي الى الابار الى القلب اخذوها وحاول رسول الله صلى الله عليه واله ان يقنعهم بالابتعاد عنها. إلهم نشتقي هي مسألة ماء لا تحاربون بالماء. منعوا وقفوا تقاتلوا على الآبار. قتل 20 من صناديق قريش وطاحوا بالآبار نفسها. اللي مر عليهم رسول الله على دول على القتلى قتل القليل اللي كان واحد يرثيهم. نعم واحد يرثيهم من صحابة النبي وكائن بالقليل قليب بدر من الفتيان والنفر الكرامي الى اخر الابيات المعروفه. ها المهم ان وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه واله قال قد وجدتم ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا له يا رسول الله شو تلما نتكلم دول قتلى او يسمعونك؟ قال والله ما انتم باسمع منهم، هم اكثر من عندهم سماع يسمعوني ويعرفون شو اقول. نعم فكانت مصدر من مصادر النجاح المياه، وبالفعل الان يخشى ان تعود المياه كمصدر من مصادر النجاح. كأن القرآن الكريم يقول مو بس كفاية على تعذيبكم بقطع الماء عنكم، لا راح يؤدي الامر الى ان تصبح المياه مصدر من مصادر النجاح، تصبح مصدر من مصادر النجاح ما بينكم يقتل بعضكم بعضا. هي طبعا هاي اذا كانت اكو بيها شحة حتما راح تؤدي الى ان تتحول الى مصدر من مصادر النجاح. على ان واحد قد يقول ان العلم مثلا حلها للمشكلة. الان نادر اكو بلد ما الى منفذ على البحر ومياه البحر اصبحت تحلى وتنحل المشكلة، يعني مسألة الري مسألة متيسرة، لكن تبقى مسألة مو سهلة على كل قطر. بعض الابحار قد لا تمتلك ما تقوى به على ان تحول ماء البحر الى ماء صالح، فتبقى مصدر من مصادر النيل. اذا من هنا ندرك أهمية النعمة التي أشار إليها القرآن الكريم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. انتقلت الآية الكريمة قالت لنفتنهم، والله تبقى شوية لهالتعبير. هذا المقطع أكو بيه بحثين خلي نشوفه. البحث الاول ان الفخر الرازي لما يمر بهذه الكلمة يقول معنى لنفتنهم يعني لنضلهم، يعني يقول يجوز لله عز وجل ان يضل عباده. وغريب يعني، وفعلا اللي عليه رأي المذاهب الاسلامية عدا الامامية والاشاعرة والمعتزلة والا المذاهب الاسلاميه الباقيه اللي يذهبون الى الجبر يقولون ان الله عز وجل قد يضل عباده، قد يضلهم. اذا اظلهم انما يظلهم طبعا لمصلحة. يقول لهم هاي تترتب عليها لوازم فاسدة، لان المفروض ان الله عز وجل يعين على الهدى ما يعين على الضلال. يقول لا، ظاهر القرآن يفيد هذا المعنى لنظلهم موسكين. فمن شاء يقول شلون شاء تقرأ بالآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وتقرأ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يقول لك تمام تجي فمن شاء فليؤمن، لكن الآية الثانية تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معناه إشاءة الله أرادت لنا الكفر. لا، يعني إشاءة الله مو معناه خلقة الفعل وذبت عندك. إشاءة الله تقول إذا ما أوفر لك الأصول اللي معها تقوى على العمل ما تقدر تقوى على العمل. خلي أقرب لك المعنى. شلون يعني؟ يعني قد واحد الآن يقول أنا الشريطة الله خلقها بي. الآية تقول لا، الله لو ما خالق لك رجلين ما تقدر تمشي، ولو ما خالق لك يدين ما تقدر أيضا تصعد وتسرق تتناول فيه. هو خالق لك أصول الأشياء، هو هذا إلى هنا، إلى هنا يقف فعل الله عز وجل إلى هنا. أما إعمال هذه القدرة إعمالها من عندك أنت. الله عز وجل يخلق ما منه الوجود وأنت تفعل ما به الوجود. شوي تنبه، يعني الباري عز وجل يخلق لك أصول الأشياء لكن ما يجبرك على فعل القبيح. حاشا لله، مستحيل الله تبارك وتعالى يضل العبد. والحال يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. حاشا لله أن يجبر عبد من العباد على فعل ثم يعاقبه. نحن نعرف أن الفعل المنحرف عليه عقاب، فإذا الله عز وجل خلقني أنا منحرف ليش يعاقبني؟ ليش مطلوب أنا شنو ذنبي؟ عدل الله يا أبا ذلك. إذا شنو معنى لنفتنهم؟ نبه لي، يعني نختبرهم، نعرضهم للاختبار. الاختبار يعني مو بمعناه الصحيح، يعني مو معناه الله عز وجل ما يدري ايش راح نسوي، لا يدري ايش راح نسوي. علم الله محيط بنا، احنا تحت سلطانه وتحت علمه، فيعرف ايش راح نسوي، لكن يريد من عندنا الى ان نسوي حتى يجازينا على هالعمل. اعطانا اموال زين، لما اعطانا اموال ما يمكن راسا يحاسبني قبل ان اشوف تصرفي بالاموال شنو تصرف، ويعلم انا ايش راح اتصرف تمام، لكن ما يوقع الثواب والعقاب الا بعد التصرف. لما اعطاني النعمه، اذا اخذت النعمه وطلعت رحت جبت الاموال شربت بها خمره، اخذت الاموال عملت بها عمل منكر، اخذت الاموال نعم لعبت بها قمار، طبعا يعاقبني. اذا لا والله اخذت الاموال عملت بها عملا خيرا، اصلحت بها، سويت بها ميتم، نعم كفلت به ايتام، طبعا الله عز وجل في مثل هذه الحالة يكافئني يجازيني. هو هذا معنى الفتنة الاختبار، الفتنة الاختبار. وإلا مو معنى الفتنة الإضلال. الباري تبارك وتعالى يرشدنا دائما. يبقون الناس صنفين، صنف عندما يختبر ينجح، وصنف عندما يختبر يرشد. خلي اروي لك بالحادثة. الشيخ النوري في دار السلام يقول واحد من الصلحاء كان معروف بالصلاح وبالتقوى، هذا شاف في عالم الرؤيا واحد يخيره يقول له الله عز وجل كتب لك عمرك هذا راح يصير نصين، نص انت غني بي ونص فقير، وإلك الاختيار يا نص تريد قبل ها؟ تريد النص اللي يكون بغني هو الاول اول ايام عمرك، يولا تريد النص اللي تكون بغني اخر ايام عمرك، لان اثنينهن بهم جانب ايجاب وبهم جانب سلبي. اولا النصف الاول من العمر الانسان اذا عنده اموال يمكن ينتفع بها، بعد شاب يقدر ينتفع بالاموال، اذا كبر هذا الشيء ينتفع بالاموال شو اللي بيه الان ايام شباب افضل، ممكن يقوى بها على الحركة يقوى بها على العمل. من جانب ثاني بالعكس ان هذا ما طول شاب يمكن ينحرف بالاموال، يأخذ الاموال ويروح يعمل بها عمل غير لائق، عمل غير مهذب، بينما اذا اخذها بالنصف الثاني من عمره يكون ناضج عاقل مر بتجارب سلوكه يكون متزن، نعم، فيستفيد بالاموال اكثر. فهذا بقي متحير يقول كانت زوجته من النساء الصالحات، زوجته كانت امرأة معروفة بالصلاح، دخل عليها قال لها انا رأيت رؤيا والرؤيا هكذا، وانا المفروض انا اسأل الله عز وجل ان يعطيني مثلا اما بالنصف الاول من عمري او بالنصف الثاني، قلت والله انا افضل النصف الاول من عمرك. طيب سأل الله عز وجل ذلك، يقول بالفعل درت عليه الدنيا صارت عند الاموال، بدأ يعطي من هذه الاموال في وجه الله، لوجه الله، يبدأ عمل خير، عمل بير، صلة ارحام، احسان للمستحق، الى ان كمل النصف الاول من عمره، تهيأ للفقر بالنصف الثاني، لانه الوعد بانه النصف الثاني راح يفتقر، يقول تهيأ للفقر، ما صار عنده فقر، ما صار عنده فقر. سأل شنو السبب ما خلد الوعد الله عز وجل اني بالنصف الثاني من ايام عمري افتقر، يقول جاءه الجواب، اقرأ الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن شكرتم لا يزيدنكم. انت كنت من الشاكرين، مرت عليك فترة اختبار، مرت عليك فترة اختبار، هاي الاموال اللي مرت بيدك استطعت ان تنال بها رضا الله وتحرز مرتبة الشكر، والله عز وجل وعد بان من يشكر يزداد يعطى يمنح، وبالفعل سوف لا ينالك فقرا لانك شكرت. ويقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقرب المعنى الى اذهان اصحابه، يقولهم النعمة تنفر كما تنفر الدابة. قالوا له يا ابا الحسن فما رباطها؟ قال رباطها الشكر، رباطها ان تشكر الله عز وجل، يعني هذا الشيء اللي يثبت لك النعم، الشيء الذي يثبت النعم الشكر. بس لا تنخدع، ترى مو يعني الشكر يعني بس الجانب اللفظي، واكو بعض الناس يفهم الشكر يعني الشكر لله، من يخلص من الاكل يقول الشكر لله، لا لا مو هذا، لا الشكر يعني ان تساهم مما انعم الله عز وجل عليك، ان تعطي مما اعطاك الله. وطبعا موارد الانفاق موارد كثيرة، خصوص في أمة تنكر، اكو بعض الامم تنكر وزيادة على نكبتها تنكب باموالها بان تصرف اموالها بغير موضعها، يعني عندها جهل، عندها مرض، عندها تخلف، عندها فقر، وبعض اللي ابنائها اللي عندهم منحهم الله عز وجل شيء من الغنى ما يصرفون هالاموال في رفع الالام عنها، بالعكس قد يصرفوها فيما يزيد المها، فيما يزيد مشاكلها وعذابها وتعاسفها. والحال الله عز وجل ابان لنا الطريق، طريق الانفاق، وامرنا ان نضع الشيء في موضع، امر بالعدل، ان الله يأمر بالعدل. طيب اذا معنى لنفتنهم يعني لنختبرهم، هاي وحدة. الثانية هاي اللام يسموها لام التعليل او لام الغرض. شنو معنى لام الغرض؟ هاي اكو مشكلة مطروحة بين المسلمين. المشكلة ان الله عز وجل هل يفعل الفعل لغرض ام يفعل الفعل بدون لا لغرض؟ شلون يعني؟ يعني مثلا انا لما اطلع منا للسوق، لما اريد اروح الى السوق اشتري لي عباءة، طبعا انا بحاجة للعباية، لما اروح اشتريها بحاجة اريد البسها، لما اروح اشتري طعام انا بحاجة للطعام اريد اكل يعني اكمل نفسي بالطعام، لما احتاج اروح اشتري لي سيارة انا بحاجة الى ان اركب السيارة. اذا فعل الانسان معلل، كل انسان فعله معلل، يعني الى علة الى غرض. طيب اذا كان الى غرض هذا الغرض مكمل للانسان، لان الانسان ناقص والغرض مكمل الى. انا اذا ما اكل ما اقدر اعيش، اذا انا ناقص. اذا ما البس ما اقدر اعيش، اذا ما مثلا حصل لي واسطة نقل ما اقدر اوصل لهدفي. اذا اكمل نقصي بيش؟ اكمل نقصي بهالعلة، بالغرض الذي من اجله عملت العمل. زين بالنسبة لله عز وجل اما كذا؟ يعني الله اذا قلنا يعمل العمل لغرض معناه يستكمل بالغرض، معناه جل الله عز وجل وتعالى معناه الله ناقص ويكمل ذاته بالعمل، وهذا كفر. شنو التخلص؟ لا، الفقهاء يقولون لم وكذا التمام، الله عز وجل يفعل الفعل لغرض، لكن نفع هذا الفعل وغرض هذا الفعل مو عائد لله، عائد للعباد. نبه لي ها؟ شو تقول انت تقرأ الآية؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله منكم التقوى. يعني مثلا الله عندما امرنا ان نذبح الذبيحة مو هو جوعان الى اللحم ولا بحاجة الى دماءها ولا الى لحومها، انتوا بحاجة الى دماءها ولحومها، هم ياخذون الدماء كانوا يطفون بها معبوداتهم. القرآن الكريم يقول الله عندما يأمركم ما عند عوز او حاجة الى هاي الاشياء، بالعكس. كذلك لما يأمرنا بالصدقة، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ شنو يعني قرض الله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى بحاجة، وهو الكمال المطلق، هو الغنى المطلق، والناس كلها محتاجة الى عطائه. فإذا كان كذلك إذا ليش يأمر؟ يعني العلة والغاية التي يأمر الله من أجلها العباد نفعها عائد للعباد إلهم، عشان كمالهم. لما يأمرنا بشيء حتى مجتمعنا يكون مجتمع متكامل. إذا أمرنا بأمر بقضايا اقتصادية المقصود أن المجتمع يصير مجتمع شبعان، ما بي نقص ما بي ثغرات. اذا امرنا بقضايا اخلاقية معناه المفروض ان المجتمع مطلوب ان يكون مجتمع انساني، يعني يعود نفع الاوامر للمجتمع. شايف؟ وبهذا نجمع بين ان الله يفعل الفعل لغرض، حتى لا يكون يفعل الفعل لعبد، اذا ماكو غرض يصير عبد. اللي يفعل الفعل بدون غرض عابد. يعني الان انت لما اشوف لك واحد يروح ويجي يقول لك تعال ايش اسوي؟ ها؟ انت ليه يقول لك ايش؟ ها؟ يقول لا ايش هذا غلط، هذا عبد ما يمكن. اذا قال لك لا والله انا رايح هنا للعمل او رايح استشفي او رايح اعمل اقضي حاجة، انت غرض معقول ومشروع. كذلك الباري لا يفعل العبد، يفعل الفعل لغرض. ها؟ فلما يقول لنا افتنهم يعني الغرض من عنده اختباره. السامة ما قلت لك، واحد يصمد امام الاختبار، واحد لا والله ما يصمد امام الاختبار. والله اكو بعض الناس يصمد حتى في الحالات الحرجة. اروي لك قصة يروها المؤرخين. يقولون المؤرخين مرت قافلة من قوافل الحجاج في طريق البادية رايحين الى مكة المكرمة. مرت القافلة اشتد عليهم الحر، اكو جماعة من عندهم دول ما تحملوا الحر، انفصلوا الى خباء اعرابية، فد اعرابية بالصحراء عندها خباء، قال اجوا تسلموا عليها، قالوا لها تأذنين لنا بالدخول، قالت لهم على الرحب والشعب، دخلوا. لما دخلوا هاي المرأة استشرفت الرعاة الراعي اللي عندها، قالت تشوف وين حتى تصنع لهم طعام، تذبح لهم كبش او جدي، طلعت برا تبحث عن، شافت الراعي مقبل، اقبل، لما قرب اليها نظرت الى دموعه، شافت دموعه تجري، قالت ما الخبر؟ قالها انا جيت اشتقي اسقي المواشي على البئر، صار زحام، لما صار زحام وتدافع، ابنك هذا الوحيد اللي عندها بالخباء، ابنك وقع بالقليب بالبئر، مات، خلاص ما لحقنا عليه، مات، فألقيناه الى جانب القليب، وانا جئت اخبرك بهذه الكارثة. قالت لي اكتم، لا يطلع منك صوت، اسكت، عندنا ضيوف، خذ هذا الكبش اذبح. اخذ الكبش ذبحه، استوت لهم الطعام وحيات لهم الطعام واللبن، وامرت بالطعام وضع بين ايديهم، واعتذرت من قلة الطعام، قالوا لي هذا كرم منك، انت زين بهالحالة تصنعين لنا طعام. قالت لهم ما الحالة؟ قالوا لي احنا فهمنا ان الولد مات، سقط بالبئر ومات، واحنا هذا معنى نكبره من عندك، هذا معنى نكبره منك. قالت اما اذا عرفتم ما طول اطلعتوا، انا الي طلب عندكم. قالوا لها ما هو؟ قالت هل فيكم من يقرأ القرآن؟ قالوا لها بلى. قالت اريد واحد من عندكم يقرأ لي شيء من القرآن اتسلى به، استمع القرآن. اجى واحد قرأ لها الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم. فرفعت رأسها قالت اللهم لك الحمد، اللهم انفعني بالصبر، اللهم لو كان احد يخلد لخلد حبيبك محمد. اللهم انزل على قلبي الصبر. وكتمت دمعتها. الحق هذا لون من الاختبار قاسي، ومع ذلك ما منعها، يعني ما امتنعت عن الانفاق وعمل البر او عمل ما يكرمها ويمجدها في حالها الظروف القاسية. ولعل هناك ظروف اقسى، واحد يقول مريت على قبور، شفت امرأة قد احتضنت قبورا واخذت تردد هذه الابيات، صبرت وكان الصبر خير وسيلة، وهل جزع مني يؤدي فاجزع، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصبحت تتصدع، وفاضت دموعي حسرة فرددتها الى ناظري فالعين بالقلب تدمع. قلت لها من يكون منك هؤلاء؟ قالت ذولا اولاد ثلاثة وابوهم سرعوا باجمعهم في ساعة واحدة، وانا لا اجد لي وسيلة الا الصبر، انا محتضنة القبور. ايه هاي شي تعيد للذاكرة، تقرب لي ام البنين، هذه المرأة اللي وقفت يوم الطف موقفا كان غاية بالصبر، غاية بالجلد، وذلك لما رجع الناعي ينعى الحسين، يقول بشر دخلت الى المدينة وانا اقرأ يا اهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار. يقول انفتحت باب دار عن امرأة اقبلت تشق طريقها الي الى ان وقفت امامي رفعت رأسها الي عند اخبار تجهجر بصوتك والقلب طار على حسين قل الصار ما صار. يقول دمت الي قالت انت معي ريحانة رسول الله قلت بلى قالت اخبرني عن الحسانة وحينا املا. يقول بشر كان الى جانبي رجل قال لي تعرف هذه المرأة قلت لا قال هذه ام البنين ام الاولاد الاربعة الذين صرعوا. يقول اكبرت بها هالموقف اصلا ولا ذكرت اولادها. قلت لا وما الله لك لا جربها بعبد الله رجعت وهي اموال ولا صارخة كانت يعني غاية بالأدب وغاية بالأخلاق لأن هاي المرأة كانت تأبى على أمير المؤمنين بأن يسميها باسمها. تقول له لا تصح لي فاطمة لئلا يسمع الحسن والحسين فيذكرون أمه. وهاي الدفقة تنقل تصاب بفقد الحسن والحسين. أي كانت تجول بالدار إلى جانب محراب الحسين يا دار ناغيني وناغيت شمت بدور وتزهر عليك والشاغرة بالبيت ناغيت احبتنا من للضعائن بعدكم فليت فداكم يا كرام الضعائن احبتنا حال الزمان ببعدنا فمن ذا